كيف على الرابط ما شاء الله. سر حاول سر. حاول سر على الواتساب.
تفضل سر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللمصنف ولوالدينا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه.
الحمد لله، هذه العبارة مما لوحظ على المتن أنه جعل الخروج من مسمى الإيمان بالجهود فقط، ولا شك أن الجهود من أنواع ما يخرج الإنسان من الإيمان، ولكن هناك أيضا أشياء أخرى تخرجه وإن لم يقع في الجهود، كنواقض الإسلام، نواقض الإسلام التي جمعها الشيخ محمد الوهاب، نواقض العشرة وغيرها. فهناك ما يخرج العبد من دائرة الإيمان: الاستهزاء، الشرك والوقوع فيه، أمور الشرك كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله، فهذا يخرج العبد من دائرة الإيمان. فهذه ملاحظة قد لوحظت على الشيخ في متنه هذا ونبه عليها بعض علمائنا. نعم.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه العبارة أيضا فيها ملحظ، لأنه جعل فقط هذا مجرد القول واعتقاد القلب، إقرار باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان الجوارح، العمل، لأن هناك الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. وأشمل ما أتى في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها دل على فيه أعلى قول، دل على أن فيها قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها دل أن فيها أدنى، أن الإيمان فيه زيادة وفيه نقص، وأدناها إماطة الأذى، والإماطة فعل جارحة، كنت تمد الأذى من الطريق، هذا فعل إيش؟ فعل الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى هذا فعل جارحة. وعمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ومن أجمع ما قيل في هذا بيت من الشعر، اكتبه اكتبوا البيت يفيدكم. إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالرداء. أعيد، إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالرداء. إيماننا قول وفعل ونية، يعني قول وفعل ونية، والنية محلها إيه؟ قلب. يزداد بالتقوى يزيد بالطاعات، وينقص بالرداء ينقص بالمعاصي والمنكرات. فهذا تعريف الإيمان عند اعتقاد أهل السنة، بخلاف هذا التأصيل الذي ذكره وهو ما يلحظ عليه، وهذا وقع فيه بعض أتباع أبو حنيفة، ولذلك سموا بمرجئة الأحناف. سموا بمرجئة الأحناف، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وإخراج العمل من مسمى الإيمان ليس من اعتقاد أهل السنة، بل العمل داخل فيه. أما الذين آمنوا فزادهم إيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمان إذا تليت عليهم زادتهم آيات زادتهم إيمان. فهذا في زيادة الإيمان، وليس بعد ذلك أضعف، فدل على أن فيه أقوى وفيه أضعف، وليس وراء ذلك من الإيمان حبه خلفه، فدل أن هناك إيمان كالجبال، وهناك إيمان حتى حبه الخردل. فلذلك مستوى الناس في الجنة بقدر إيمان، فلذلك منهم من هم في الفردوس، ومنهم من هم في أدنى من ذلك. فمرجئة الأحناف وقعت في أن ذلك مرتبط باللسان والقلب، وقالوا الأعمال ليس من شروطه، هذا غلط. الكرامية قالت في اللسان فقط، أما الأشاعرة قالوا اعتقاد القلب كان، والجهمية قالوا مجرد المعرفة، ووافقوا فيها من؟ وافقوا فيها الشيطان. مجرد المعرفة، الشيطان يعرف الله عز وجل، قال فبعزتك لا أبوي أنهم أجمعين، إني أخاف الله رب العالمين، هذا يوم. فلذلك الشيطان عنده موجودة هذه الأشياء. فكل هذه من أنواع من وقع في ترك العمل، وأخرجوه بأنواع تفصيلات فيهم بمفهوم الإيمان. إذن ماذا نقول في الإيمان؟ نعم، من يعيد بيت الشعر عندك؟
إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالرداء.
ماذا نفهم من هذا؟ أن الإيمان كمتن، كقاعدة متن تكتبها، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هكذا يقول. هذا تنضبط فيها وسائل. نعم، عيد.
الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
ممتاز، هذا هو إيمان اعتقاد أهل السنة، بخلاف من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ولذلك الأعمال مثل الصلاة، مثل الشائر، أعمال الجوارح، الحج وغير ذلك. ولذلك ماذا قال الله عز وجل لهم لما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم هنا؟ صلواتكم. فسميت الصلاة إيمان، ولذلك إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فهي من المصطلحات التي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا؟ إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في الإيران، يعني إذا اجتمع في حديث أو في آية أو في شيء اجتمع اختلف كل منها معناها عن الثاني، وإذا افترق أي ذكرت دون الأخرى أتى فيها معنى الإسلام ومعنى الإيمان. نعم.
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق،
وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا كلام صحيح، وهذا الكلام له معنى أن كل ما أتى في شرع الله في آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق المبين، بخلاف أن يقولون فقط القرآن وتلك السنة. القرآن الله تكفل بحبه، والسنة لا غلط. أول نقول أن السنة وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عما يقول، قال إنما أوتيت القرآن ومثله معه، ثم قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا يرد على هؤلاء. وفي القدر قال قالت لا، فقط نأخذ القرآن والمتواتر من السنة، خلاف ذلك لا ونقبل. هذا غلط. القرآن والسنة ليس فقط المتواتر، المتواتر له منزلة السنة، ولكن حتى دون المتواتر كذلك حكمه إذا صح كالمتواتر. ليس أن المتواتر يشرع به المتواتر في العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك وكذا غير المتواتر حتى الآحاد. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن؟ أجيب، وهو كم؟ واحد. متين قال خبر واحد؟ وقد أخبرهم بشريعة كاملة، كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أدعوهم إلى لا إله إلا الله، أن يقيم الصلاة، الزكاة، فدل هذا الحديث فيه العقائد وفيه العبادات. شهادة أن لا إله إلا الله دخول الإسلام. ثم أيضا في نفس الحديث عن الصلاة وعن الزكاة وعن وإياك وكرائم أمواله والظلم، ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد. وربما أرسل الرجل في أمر فأصحاب رد هذا إنما شبهتهم شيطانية، وهي أنها خالفت بعض الأمور التي يريدونها، فقالوا إنما هذا مردود. فهذا يقال في الجميع، هذا يقال في الجميع. أما تقسيمها إلى هذا التقسيم فهذا تقسيم حادث، تقسيم حادث. وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم.
والإيمان واحد فأهله في أصله سواء.
لا، هذه من المؤاخذات التي أيضا استدركت عليه، خاصة في مسائل الإيمان وافق فيه مرجئة الأحناف. فمرجئة الأحناف لا يجعلون الأعمال شرط القبول كما هم عبروا بهذا، وهذه اللفظة حالية، شرط الإيمان وشرط بعدم الإيمان. صحيح أنها الأعمال من الإيمان، هكذا يكتفى، يكتفى بهذه العبارة التي جرى عليها السبب. أما هل الأعمال بشرط صحة أم شرط قبول، هذه من المحدثات الألفاظ. والصحيح أن نقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ونكتفي بهذا. ولكن بعض أهل العلم في العصور التي خرجت فيها هذه المحدثات نصوا للرد في المقابل، نصوا على هذه العبارات للرد في المقابل، كما أتى أن الله على عرشه بذاته، فلفظ بذاته أتت للتبيين بالرد على من يقولون لا، أتوا بمعنى الاستيلاء وأتوا بمعنى آخر من العبارات الحادثة. الإيمان واحد في أصله ليس صحيح، لأن الناس يتفاضلون بالإيمان. هل معناه تقول فلان إيمانك كإيمان أبو بكر؟ أبو بكر شطر الأمة إيمان، ما أحد يبلغ منزلة أبو بكر. أو يقول أحدهم أنا كعمر أو أنا كعثمان أو أنا كعلي رضي الله عنه، لا ليس صحيح. هؤلاء لهم مراتب علا، والإيمان يختلف الناس في قدره. قدر ما في قلوبهم، وأهله فيه سواء لا شك أن التصديق والعمل ما ناسب سواء. أما الإيمان بأركان الإيمان الستة فهي أتى فيها على الإجمال بالإجمال على التفصيل بالتفصيل. ولذلك الناس يختلفون، منهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابقون في الخيرات، فكيف نجعل الناس كلهم فيه سواء؟ هذا غلط. هذه من المؤاخذات التي وقع فيها لموافقته لما عليه مرجئة الأحلام، وهي من الأمور التي استدركت وهي لا تضم في منزلة وقيمة متن الطحاوية إذا صوبت وصححت. إذا صوبت وصححت، نعم.
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى،
هذه كلها في أمور أقوال وعقائد، يعني الأعمال مهمة. التفاضل بينهم في أعمالهم كما سمعنا به حديث الخطبة، إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى أموالكم، إنما قلوبكم أعمالكم. الأعمال أيضا لها نظر، ليس فقط الخشية إنما حتى الأعمال. فهنا فيه على موافقة أصل الملجأ إخراج الأعمال من المسمى الإيمان. والصحيح أن التفاضل في كل شيء، في الأقوال والأفعال والعقائد والقلوب، هذا مما قد نبه على هذه الرسالة. فالأعمال التفاضل يحصل بإيش؟ بالأعمال الصالحة، الناس ليسوا سواء فيها، نعم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطواهم وأطواهم للقرآن.
لا شك المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكلهم عند الله عز وجل أطواهم وأتباعهم للقرآن. بقدر ما يكون بالإنسان من الاستقامة تحكيم الكتاب على نفسه والسنة، بقدر ما يكون منزلة الناس ليست منزلتهم سواء وليست منزلتهم واحدة. الناس يختلفون في المنازل كما أنهم في الجنة يختلفون، هم في الدنيا يختلفون. بل حتى الصراط بقدر ما يكون إيمانهم في الدنيا بقدر ما يكون سلوكهم، فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا بقدر استقامته بقدر ما يجري ويسير على الصراط المغلوب على جهنم. لأنه يعني يقول انظروا أنا اقتبس من نوركم، هذا في نور الإيمان. ولذلك الناس يختلفون، فمنهم كالريح المرسلة، منهم كالبر، منهم كالريح المرسلة، منهم كأجاود الخيل، منهم من أشد عدو الرجال، منهم إلى أن يصل منهم من يحكو حظه، فناجم مخدوش ومكرمش. فيها أشواك كالسعدان. والله عز وجل ماذا يقول؟ وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم فيه لعلكم فاتقون. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خط وخط خطوط، هذه السبل، قال كل منها إلى جهنم، يعني هي باع داعي إلى جهنم، دعاة جهنم. وأن هذا صراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم من سلكه واستقام عليه دون انحراف فهو سبيل بإذن الله إلى الجنة، هذه السبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأنه خط على مثل الآية. فبقدر ما تكون على الصراط في عقيدتك في عبادتك في سائر أمورك بقدر ما تسير. من أراد أن يعرف منزلته على الصراط فليعرف منزلته على استقامته على الصراط في الحياة الدنيا، واقتفاءه واقتداءه بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة. هذا هو الصحيح فيما يتعلق في هذا الأمر، نعم. لأن بعض الناس ما ضبطوا ميزان الأولياء، من هو ولي؟ ولي ما من تحققت فيه الصفات، من دعا إلى التوحيد واستقام عليه وحذر من الشرك، من استقام على السنة ودعا إليها وحذر من البدعة وحذر منها، من استقام على الطاعات وترك المعاصي والمنكرات الله. من لزم الجماعة وحذر الفرقة والخوارج، من ابتعد عن الشهوات والشبهات، هذا هو هذا حبيب الله. كم صفة ذكرنا؟ 10. ذكرنا كم؟ 10 صفات. أعيد، استقام على التوحيد وحذر الشرك، استقام على التوحيد ودعا إليه وحذر من الشرك وحذر من الدين، استقام على السنة ودعا إليها وحذر من البدعة وحذر من الدين. هذه كم؟ استقام على الطاعات وحذر من المعاصي والمنكرات، هذه كم؟ لزم الجماعة وحذر من الفرقة والخوارج، هذه كم؟ تمام. ابتعد عن الشهوات والشبهات. ما هي الشهوات؟ ميل النفوس ولقباتها بتجاوز محل لها الشرع. في شهوات مسموحة لك، لكن في شهوات مين مسموحة لك؟ هل كل الشهوات ممنوعة؟ لا. شهوات ميل النفوس ورغباتها، العين، الأذن، الفرج، المال، الأشياء، بتجاوز ما حد لها الشارع. الشارع سمح لعينك في أشياء، سمح لفرجك في أشياء، تملك سماعك في أشياء، لكن تجاوزها إلى ما لا يجوز مما وقعت به الممنوع. أما الشبهات ما يتعلق في عقائد الناس وأديانهم بمخالفة ما أتى في كتاب الله صحيح سنة رسول الله وما كان عليه السلام الصحيح. هذا ميزان دقيق أنت حتى تعرف من هو ولي الله. بعض البلدان ما يعرفون الولي إلا اللي على قبله قبة أو عليها مزار، هذا ولي. ما يعرفون الولي إلا إذا مات دفن عليه بناء عليه مقام، هذا الولي عنده. ما يعرف الولي إلا من مات. أما في الأحياء هذا ولي الله، تقيم على الطاعة، بعيد من المعصية، عن التوحيد والسنة، بعيد من الشهوة والشبهة، الشرك والبدعة، قائم بأمر الله، هذا من أهل الله الخاص. نعم.
والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم.
ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
هذا كله سبق أننا ذكرناه في الدروس الماضية في مسائل الإيمان، وسنعرف عليه إيش بعده؟
الكبائر.
أعد. نعم. محمد.
بعد الإيمان ولا أدخل في الكبائر؟
كيف؟
بعد الإيمان ولا أدخل
في الكبائر؟ نعم.
أدخل في الكبائر؟
أقرأ.
في الكبائر.
أقرأ.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
هذه المسألة سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدروس القادمة. الكتاب اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين اجمعين.
امين.
يقول الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المراني بمعرفة الأحكام، باب سترة المصلي.
باب سترة المصلي، بعد أن تناول المؤلف أحكام ما يتعلق بشروط الصلاة تكلم عن السترة وما يتعلق بأحكام السترة. والسترة لأهل العلم فيها إيضاح سوف نذكره بعد إرادة لجملة من الأحاديث في ذلك. نعم.
عن أبي جهيل بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يمكث 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه.
وقال ووقع في البزار.
واللفظ للبخاري: وقع في البزار من وجه آخر 40 خليفة ومضعين.
هذا في شذوذ 40 خليفة عن الزيادة. أتى عن أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. على كل هذه 40 مهما كان يدل على شأن ليس بالهين. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم المترتب على فعله المخالف، ما هي السترة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة حتى لأسفاره، وكانت معه دائما حربة تسمى مخصر، بشيء تسمى مخصر تقريبا شبرين، هذا ارتفاع بما يعادل شبرين، وتوضع بين يدي العنزة، تسمى العنزة، وتوضع بين يدي، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بين يديه سترة. فمن مر من خلف السترة لا شيء عليه مهما كان، من إنسان أو دابة أو إنس أو جهل لا يضر. ما بين وقوفك والسترة ثلاثة أذرع كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى عن نافع أنه يقول: كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحد بأس صلى بأي نواحي البيت شاء. لكن هنا شاهد ثلاثة أذرع، ما بين وقوف الإنسان سترته ثلاثة أذرع، وما بين سجدة والسترة مر شاهد، يعني ذا. هل الدقة في هذا التفصيل من الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على عنايتهم بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي لسترته. أهل العلم هذا أمر، والأمر دائما يأتي للوجوب ما لم يكن هناك صائب يصل ذلك الوجوب. ولذلك بعض أهل العلم يراها واجب، وبعضهم يراها واجبة على الواجب، الواجب بذلك كما فصل ذلك ابن حجر في الفتح. وعلى كل هذا أمر مؤكد، ينبغي للإنسان أن لا يتركه وأن يعتني به وأن لا يهمله. فإذا أتى أحد بينه وبين سترته يمنعه ويدفعه ولا يسمح له بالعبور. أما الإمام والمنفرد هم كالسواء، أما المأموم فيكتفي بإمامه، فلو أتى أحد بين الصفوف خلف الإمام لا شيء عليه، لأن سترتهم سترة الإمام، ولا يلزم كل مأموم أن تكون أمامه سترة، إنما يكتفى بمن؟ بالإمام. فالإمام والمنفرد هذا حكمه، أما المأموم فيكتفي بإمامه. فكان أحدهم يأتي ومعه الأتان بين الصفوف، والأتان أنثى الحمار، والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، وكذا المرأة الحائض يعني التي بلغت سن الحيض ليست التي عليها العذر، هذا كله يقطع الصلاة. أما إذا لم تتخذ سترة ذا هنا أوقعت نفسك في حرج والناس في حرج، ولكن المسموح لك إلى محل سجدتك. هل معنى هذا أني كل صلاة أشكر الأرض وفي ثلاثة أذرع أصبح الإنسان يعرف هذا، فلو وقف وضع رواتها بها فهذه تعادل ثلاثة أذرع، فهو قد اعتاد هذا الأمر. نعم، لو يعلم ما بين يدي المصلين فينبغي الإنسان أن لا يقطع صلاة المصلين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا في كل حالة، سواء في الحرم، سواء في الحج، في المسجد، في البيت، ينبغي للإنسان أن لا يسمح لأحد أن يمر بين يديه، وإذا أتى من مر يديه ولم يندفع لدفع فإنه على نفسك وأنت بريء وسالم من الإثم، أما إذا لم تتخذ سترة فأنت قد تقع به. تقع في الإثم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة،
يقول ابن عمر إذا صلى أحدكم فليصلي لسترة وليدنو منها كي لا يمر الشيطان أمامه في سترة. ما احتاج التأكيد، لا خلاص أعطه لي إذا عقلي بدون سترة. قال حتى لا يمر الشيطان، وقلت لكم هذه سترة لكل، فإن هناك شيطان أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فمسكه حتى يقول وجدت برد العاب على يدي، والله لولا دعوة أخي سليمان لربطته بالسارية العبد والسليم. ما هي دعوة سليمان؟ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. قال أيضا مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة ارتفع من قعوده ثم دفع بصدري، كان جالس فقام دفع حتى يبين له أن لا يجوز المرور بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل.
مؤخرة الرحل يسمونها عندنا أشداد، مثل السج الذي يوضع على ظهر الحصان الفرس، السج مؤخرة الرحل هذا أشداد اللي حط على كور الناقة، أي مؤخرتها ما بين السناء وما بين مؤخرتها يجعل لها أشداد، هذا ارتفاع ما بين التقاء الخشبتين هذه شبري تقريبا يعادل شبري. نعم. هذه مؤخرة الرحل. نعم.
وعن سبقة بن معبد بن جهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه الحاكم،
يعني لم يجعل أي شيء له ارتفاع، ولذلك يقول معاوية بن الله رآني عمر وأنا أصلي بين الصلاتين فأخذ بقفاي فأدناني إلى سترة فقال صلي إليها، وهذا يدل على أنهم حريصين على الصلاة إلى سترة. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع صلاة المعبد المسلم إذا لم يكن بين يديه مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود،
يعني إذا مر الله ما فيها شيء، أما إذا ضروا بينه وبين سترته يقطعون، أما إذا لم يكن له سترة ومرت هذه بين يديه فيتقطع صلاته، ما ضابط عدم القطوع أن يكون بعد سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فيأتون إليها من الدخول. تعالى. نعم. بارك الله.
الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان خرجه مسلم.
نعم، بل أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، ويدخل بالبواسط. نعم.
وله عن أبي هريرة رحمه دون الكلب، ولأبي داود عن سائي عن عين عباس رحمه دون أخيه مقيد المرأة بالحاجة،
ليس الحائض التي عليها زمن الحيض أي التي بلغت، فيدل على أن الصغار لا يقطعون إنما يمنعون وهو مكروه بذلك. نعم. فما إذا مر هؤلاء بين يديه ولم يدفعهم وقطعوا صلاته فعليه أن يعيدها، عليه أن يعيدها فهي تقطع الصلاة. أتى أبي بكر أنه يقول كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جر بيني وبينه فمر بين يدي فقال أما أنت فاعل الصلاة أما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدي. أخرجه ابن المنذر. نعم.
نعم. أبي سعيد بن خدري رضي الله عنه
فليس مجرد الأنثى أنها تقطع الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومن وهو يحمل
نعم
إمامة الصلاة واصل.
وعن أبي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه قرين
فإن أبى فليقاتل يدفع دفع له وإبعاد له، فهذا يرد المصلي بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وهو في الكعبة يعني مسجد الكعبة قال إني أبى إلا أن تقاتل إن أبى ألا تقاتل فقاتل يعني نعم فبعضهم أنه قال لو وكز فقضى حتفه فهو كالصاعد ليس على الراد له الديه. نعم. وهذه مسألة في حاجة تفصيل وأمورها قضاء. نعم. مسألة لو دفع أبو هذا
حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
أذكر شيخ الألباني يقول حديث الخط ضع عليه خط، حديث الخط ضع عليه خط يقصد به ضعيف، يقصد به ضعيف. وهذه سمعتها منه لما زارنا هنا في الدمام في 10 رجب 1410 وكان في بيت أحد الأخوة قال الزكري لما كنا أسمع.
حديث ضعيف. وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء بدر ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
السترة للإمام سترة للمأموم، فإذا أحد أتى به يمنع. وأتى عن ابن عمر وهو يصح مرفوعا إليه أن يقول لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأوا ما استطعت، ولكن المنصوص بالنص أنها تقطع الكلب والمرأة الحائض هو الحمار. نعم.
باب الحث على الخشوع في الصلاة.
نخبي هذا في درس قادم. أما من يفرق بين الحرم وغير الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، كان في الحرم وفعل الستر واتخذ الستر، وكذلك من بعده. يقول ابن أبي كثير رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها، فهم يعتنون بهذا أشد العناية، فهي في حق الإمام والمنفرد في كل الأماكن. أما مسألة مرور الطائفين فهي مسألة لأهل العلم فيها تفصيل. مرور الطائفين هنا إيش؟ الطواف. مرور الطائفين هنا الطواف، أتى أحد وصلى وضايق الناس هذا معتد على مكان المسلم، هذا معتد على مكان الطائفين. ولذلك مما يذكر ويشكر الأمير خالد الفيصل أمير مكة الآن وفقه الله أيام رمضان كان يفرغ الصحن للعمال. وفعلا كانت فكرة رائدة وأصبحت توسعة للعمال أن المكان لهم والناس تصلي القيام في إيه؟ في الأروقة وفي الأدوار في الحرم. وأما الصحن فقال للعمال. وفعلا هناك من لا يسمح بدخول إلا من هو عليه لباس الإحرام، حتى العمال وهم يقومون لا يسمح لهم أن يصلوا نافلة القيام، وإذا أراد أن يصلي يقال له اذهب إلى الأروقة. فأصبح الصحن المطاف مهيئ واسع للعمال ولا يتضايقون مما يأتي بينهم ممن يصلون. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وفق الله الجميع طاعته، ورزقنا الله وإياكم الاستقامة على دينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا وعلمائنا بكل خير، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يحفظ العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم.